الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ففي هذا اليوم 29 من شهر رجب العام 1435 من الهجرة، الموافق 28 من شهر مايو العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في مبحث الولاية، وهذه المحاضرة الرابعة في مبحث الولاية، وقد أثرنا أن نفردها لدراسة حديث الولي المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأهمية هذا الحديث الشريف العظيم الجليل والعظم مكانته عند أولياء الله جل وعلا وعند المحبين الصادقين المقربين. وذكرت لكم من قبل أن الشوكاني رحمه الله تعالى أفرده بمجلد مستقل في حوالي 500 صفحة اسمه قطر الولي على حديث الولي، وسنتكلم إن شاء الله جل وعلا على هذا الحديث في عدة نقاط، في الكثير منها سنحاول أن نختصر الكلام لكن سنحيل على أماكنها. النقطة الأولى في تخريجه من البخاري، من صحيح البخاري، والكلام على إسناده وما قيل في إسناده. ثانيا ما ذكره ابن حجر وما ذكره قبله ابن تيمية من استدلال بعض الزنادقة بهذا الحديث على مذهب الاتحادية وأهل الوحدة، والرد عليهم من كلام شيخ ابن تيمية في الفتاوى ومن كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى. ثم نناقش المراد بلفظ أو صفة التردد الموجودة في آخر الحديث، صفة التردد وما معناها الموجودة في آخر الحديث، وذلك من كلام شيخ الإسلام الموجود في مجموع الفتاوى في المجلد 18. ثم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا نشرح الحديث من كلام ابن القيم الموجود في كتاب الداء والدواء، وإذا بقي وقت في آخر الدرس نأخذ مثالا من كتاب يوسف النبهاني المسمى بجامع كرامات الأولياء، لنأخذ مثالا أو مثالين مما يزعم الصوفية وأهل تلك الطرق أن هذه من الكرامات وهي مخالفة للشرع والعقل والواقع. نبتدأ بذكر الحديث بفتح الباري، يعني صحيح البخاري ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق في باب التواضع في الباب 38، قال حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله قال، يعني هذا حديث قدسي، إن الله قال أو يقول من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، هكذا رواية هنا ورواية عندكم في الكتاب بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولن استعاذ بي، هكذا هنا وفي روايات، ولن استعاذني لأعذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، وفي رواية عن قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هكذا النسخة الموجودة هنا في فتح الباري. الكلام على الحديث في إشكال ذكره الحافظ الذهبي، قال في الميزان في ترجمة خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني، قال الحافظ ابن حجر: وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول أحمد فيه له مناكير، وقول أبي حاتم لا يحتج به، وأخرج ابن عدي 10 أحاديث من حديث استنكرها، قال الذهبي: هذا الحديث من طريق خالد بن مخلد عن محمد، يعني عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ البخاري فيه. قال: هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من على البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد. انتهى كلام الذهبي الذي نقله ابن حجر. قال ابن حجر معلقا عليه ومعقبا مستدركا، قال: قلت: ليس هو في مسند أحمد جزما، يعني ليس هو في مسند أحمد. والسؤال: هل كل حديث ليس في مسند أحمد ليس بحديث أو ليس بالصحيح؟ الجواب: لا، هناك أحاديث موجودة في الصحيحين وفي السنة ليست في مسند أحمد وهي صحيحة، والعكس هناك أحاديث موجودة في المسند وليست في الصحيحين وهي صحيحة. فالإمام أحمد لم يشترط في حديثه، في كتابه، أنه يأتي بكل الأحاديث الصحاح، وإلا فلا. قال: قلت: ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود. يعني الحافظ ابن حجر الآن يرد على هذه الدعوة أن هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد، يعني أن هذا المتن روي بأسانيد أخرى، ومع ذلك فشريك شيخ خالد فيه ما قال أيضا، وهو روي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما سيأتي القول فيه. ولكن للحديث طرق أخرى، للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا، لهذا الحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا، منها عن عائشة يذكر الآن الطرق ومن خرجها، أذكر فقط الصحابي والكتاب، والكلام موجود في الفتح. عائشة، عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه أحمد في الزهد وابن بالدنيا وأبو نعيم بن حلية والبيهقي في الزهد. الطريق الثاني عن أبي أمامة، أخرجه الطبراني والبيهقي في الزهد سند ضعيف. الثالث عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي. الرابع عن ابن عباس عند الطبراني أيضا بسند ضعيف، وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف. وعن حذيفة أخرجه الطبراني مختصرا وسنده حسن غريب. وعن معاذ ابن جبل أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية مختصرا وسنده ضعيف. ثم عن وهب ابن منبه، يعني ذكر عن 7 من الصحابة شواهد لهذا الحديث، ثم ذكر عن التابعي وهب المنبه مقطوعا أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. إذن الكلام في على خالد بن مخلد هذا الذي ذكره الذهبي عن أبي حاتم وعن غيره معارض بقول غيره أو غيرهما أو غيرهم، فإن ابن عدي وهو أخرج له عدة أحاديث وتكلم عليها قال هو من المكثرين وهو عندي إن شاء الله لا بأس به، هذا ابن عدي صاحب الكامل. وأيضا روى عثمان بن أبي عثمان الدارمي عن يحيى بن معين أنه قال ما به بأس، وقال عثمان بن أبي شيبة هو ثقة صدوق، هو ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، هذا موجود في ترجمته في تهذيب التهذيب، وكل هذا يعني كلام ذهبي مع من نقله، من نقل عنه معارض بتخريج البخاري له في صحيحه، فهو بتخريج البخاري له في صحيحه فقد جاوز القنطرة. لذلك الشوكاني في مقدمة كتابه قطر الولي لم يعلق على الأسانيد ولم يتكلم فيها، على حسب كلامه أنه قد جاوز القنطرة فلا حاجة للكلام في إسناده، لكن ذكرته من باب العلم لأن بعض الناس وبعض الطلاب قد لا يكون مر عليه شيء من ذلك. ذكر الحافظ في آخر شرحه على هذا الحديث شبهة لأهل التصوف من التهادية ومن غيرهم، قال وكانوا نقل هذا عن الطوفي، قال وللتهادية زعموا أنه على حقيقته، يعني الحديث على حقيقته، وأن الحق عين العبد، يعني الله جل وعلا هو العبد، اتحاد حصل فيه اتحاد بين الرب وبين العبد، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، قال هؤلاء هذا معناه اتحد الخلق بالمخلوق، الرب بالعبد، فصار شيئا واحدا، فاحتج به أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد على مذهبهم. قال والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد، واحتجوا بمجيء جبريل في سورة الدحية، قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر البشر، قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه، قالوا إذا كان هذا حصل لملك كريم هو جبريل فالرب جل وعلا قادر أنه يظهر في صورة هذا الوجود، كما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، فقال الرب جل وعلا يستطيع قادر أنه يظهر في هذه الصور الموجودة في الوجود، واستدلوا بهذا الحديث الوجود الكلي أو بعضه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأيضا يقول الحافظ بن حجر بعد كلام وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة، العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من القدرات، يعني حتى يصفي نفسه من القدرات والأخلاط التي فيه، أنه يصير في معنى الحق، يعني في معنى الرب جل وعلا، يصير العبد والرب سواء. يقول تعالى الله عن ذلك، يقول أنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه، يفنى عن نفسه، هذا الفناء عن وجود السوى، يفنى عن وجود سوى الله جل وعلا، فعندما يذكر الله جل وعلا يقول الله هو الذي يذكر نفسه وليس هذا العبد الذي يذكر ربه، هذا نوع من أنواع الفناء الثلاثة، حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه، خلاص يعني أصبح الاثنين واحدا، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما صرفا في شهوده إن لم تعدم في الخارج. يقول على الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية، يعني على الأوجه تفسير التي ذكرها الحافظ في معنى الحديث والتي سأذكر الآن الكلام فيها من كلام شيخ الإسلام وابن القيم، فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلين بالوحدة المطلقة، لقوله في بقية الحديث، يعني الحافظ ابن حجر رد عليهم بكلمتين فقط في آخر الحديث لقوله ولئن سألني ولئن استعاذني، فإنه كالصريح في الرد عليهم، يعني انتهى كلامه. لماذا؟ قوله لئن سألني يدل أن فيه سائل ومسؤول، ولئن استعاذني يدل أن فيه مستعيذ ومستعاذ به، هذا الرد المختصر الذي ذكره الحافظ، وهو رد قوي وواضح ويرد على أهل الوحدة والاتحاد، إن في سائل ومسؤول، إذن يوجد اثنان وليس واحدا، ويوجد مستعاذ ومستعاذ به، مستعيذ ومستعاذ به، إذن يوجد اثنان وليس واحدا. هذه الشبهة ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هنا. ننتقل في الرد على هذه الشبهة إلى كلام الشيخ ابن عثيمين ثم كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى في الأمثلة التي ذكرها، الأمثلة التي ذكرها ويثيرها الأشاعرة وغيرهم، قوله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الإقامة. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هذا هو السؤال المهم، وهذا محل الكلام والإشكال عند كثير من الناس، يختلف معك في فهم الظاهر. تسأله: هل الظاهر من الحديث ما فهمته أنت من التشبيه أو من الاتحاد، أم الظاهر غير ذلك؟ هذا الذي الآن سيذكره الشيخ. يقول: هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ يعني ذكر الشيخ الآن احتمالين، أيهما والصواب؟ هل الظاهر أن الله جل وعلا يصبح هو سمع الولي ويصبح هو بصر الولي ويصبح يده ويصبح رجله، تعالى الله عن ذلك، أم الظاهر أن الله جل وعلا يسدد سمعه وبصره إلى آخره؟ يقول الشيخ: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. يعني يمتنع الذي ينظر في الحديث، يمتنع عنده هذا الظاهر لأمرين: الأول أن الله قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا. إذن هذه واحدة، أثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا، إذن اثنان، أثبت اثنين، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيدا ومعيدا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، هذه نقطة جيدة واضحة، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، يمنع أن يكون الله جل وعلا جزء من أجزاء العبد، تعالى الله عن ذلك رب العالمين، أو وصفا في العبد، الله جل وعلا لا يحل في أحد من خلقه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث. سمع الإنسان العبد الصالح وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة مخلوقة، فكيف نجعل الخالق جل وعلا يحل في المخلوق في أجزاء حادثة؟ يقول الشيخ: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره. يعني لو قلت هذا الكلام لواحد تشمئز نفسه من هذا الكلام، ويحصر اللسان أن ينطق به، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ يعني هم يقولون لا السنة هذا حديث ظاهره كذا، وأنتم تصرفون عن هذا الظاهر فأنتم تؤولون. نقول أصلا هذا ليس هو الظاهر، ليس هذا هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث ما يليق بالله جل وعلا، ما يليق بالله جل وعلا، ولا يليق بالله جل وعلا أن تجعله وهو الخالق الأول الذي ليس قبله شيء أن تجعله جزءا من أجزاء المخلوق المسكين الضعيف. إذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني هو الصحيح، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي، يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، يعني يعمل لله ويعمل على شرع الله جل وعلا ويستعين بالله جل وعلا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. يتم له إذا وصل العبد في الولاية لهذه الدرجة يتم له كمال الإخلاص وكمال الاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، هو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، يعني ليس فيه تأويل، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كلام شيخ الإسلام موجود في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني، يعني قريب من هذا، في صفحة 371 يقول: فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قولهم، لقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله الحديث، والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة، منها قوله: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فأثبت معاديا محاربا ووليا غير المعادي، وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا، يعني من عاد لي وليا فأثبت لنفسه شخصا يعادي وشخصا يوالي. فهنا عبدان مخلوقان والرب جل وعلا الخالق، وليس واحدا كما يزعم أولئك الاتحادية أو أهل الحلول الاتحاد. ومنها قوله: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، فأثبت عبدا متقربا إلى ربه وربا افترض عليه فرائض. ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، إذن أثبت ربا افترض على عبده فرائض، وأثبت عبدا قام بأداء هذه الفرائض. إذن أثبت اثنين وليس شيئا واحدا كما يزعم أهل الاتحاد. ومنها قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأثبت متقربا ومتقربا إليه، متقربا هو العبد ومتقربا إليه الرب جل وعلا، ومحبا ومحبوبا غيره. وهذا كله ينقض قولهم الوجود واحد، ينقض قول أهل الوحدة هذا الوجود واحد، وكل هذا الذي في الوجود صور للرب جل وعلا، هذا كلام أهل الوحدة. ومنها قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور، بعد محبته جعل له هذه الأمور، وهو عندهم قبل المحبة وبعدها واحد، يعني عند أهل الاتحاد قبل محبة الله له وبعدها الوجود كله شيء واحد، والحديث جعل هذا الذي حظي به العبد بعد المحبة، وعند هؤلاء قبل المحبة، وبعد المحبة الوجود كله واحد، صورة الرب جل وعلا. وهو عندهم هذه الأعضاء، بطنه وفرجه وشعره وكل شيء، لا يتعدد عندهم ولا كثرة في الوجود، ولكن يثبتون مراتب ومجاني ومظاهر. ثم قالوا في الحديث وجوه أخرى تدل على فساد قولهم، والحديث حق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله. انتبه الآن لهذا الكلام النفيس الذي سات في ثمرات الولاية وثمرات هذه المحبة العظيمة التي يتحصل عليها الإنسان بعد قيامه بالفرائض ثم النوافل المستحبات. كثير من السنن الناس تقول، تسألك سؤال، هذه سنة ولا فرض؟ تقول هذه سنة، يقول خلاص يعني لا بأس أن أتركها. إذن هو يترك السنة لأنها سنة، مع أن الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، يقتدون به عليه السلام في كل هديه فرضه ونفله. الناس الآن تقول لك خلاص طبعا يا أخي يا سنة خلاص أتركها لأنما ليس عليه فيها تسليم. لا، هذه النوافل بعد الفرائض توصلك إلى هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الولاية، الذي يكون فيها العبد كما في الحديث يدرك بسمعه وبصره ويده ورجله ما يحب الله جل وعلا، ويسدد في سمعه وبصره وكل آلاته طالما أتى وصل لهذه المرتبة العظيمة، وهي أنه يتقرب الله جل وعلا بالمستحبات بعد الفرائض. يقول الشيخ الإسلام: فإن ولي الله لكمال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله، يعني إدراكه بالآلات يقصد، وعمله لله وبالله، فما يسمعه مما يحب الحق، يعني لا يسمع الأغاني، لا يسمع المعازف، لا يسمع الغيبة، لا يسمع النميمة، يسمع ما يحب الحق جل وعلا. فما يسمعه مما يحب الحق أحبه، وما يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه، يبغض لله ويحب لله. وما يراه مما يحبه الحق أحبه، وما يراه مما يبغضه الحق اللي هو الله جل وعلا أبغضه. ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل. انتبه الآن لهذا، هذا الفرقان. ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل، يبقى في سمعه وبصره وأيضا في قلبه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان الذي يميز العبد به بين الحق والباطل في الأمور المشتبهة والمشكلة عليه. يقول الشيخ: ويبقى في سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. فولي الله، ولي الله فيه من الموافقة لله ما يتحد به المحبوب والمكروه والمأمور والمنهي عنه، يعني يوافق ربه جل وعلا فيما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله جل وعلا. هذا هو الولي. الولي هو الذي يوافق ربه جل وعلا أو يوافق محبوبه فيما يحب وما يكره، والمأمور والمنهي عنه ونحو ذلك. فيبقى محبوب الحق محبوبه، يبقى محبوب الله جل وعلا محبوبا لهذا الولي، ومكروه الحق مكروهه، ومأمور الحق مأموره، وولي الحق وليه، يوالي أولياء الله جل وعلا ولا يوالي أعداءه. ولي الله جل وعلا يوالي أولياء الله جل وعلا، وعدو الحق عدوه يعادي أعداء الله جل وعلا. بل المخلوق إذا أحب المخلوق، يعني المخلوق إذا أحب المخلوق مثله محبة تامة، حصل بينهما نحو من هذا. إذا مخلوق أحب مخلوق آخر فإنه يحب من يحب هذا المخلوق، ويعادي من يعاديه، ويوالي من يواليه. فكيف بمحبوبات الله جل وعلا وما لا يحبه جل وعلا؟ يقول: حتى قد يتألم أحدهما بتألم الآخر ويلتذ بلذته. طيب، على كل حال إلى آخر كلامه الجميل. ويقول: ولهذا قال في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد اشتكى منه عضو الحديث. وابن القيم لعله سيذكر شيئا من هذا في كلامه على الحديث، يعني ممكن تراجعوا إلى صفحة 377. هذا بالنسبة للجواب على هذه الشبهة الأولى. ويستدل بعض الزنادقة بهذا الحديث على مذهبهم في الاتحاد. ننتقل إلى إشكال آخر في معنى التردد الموجود في هذا الحديث. شيخ الإسلام في المجلد 18 في صفحة 129 سئل هذا السؤال، سئل عن قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فما معنى تردد الله جل وعلا؟ فأجاب: هذا حديث شريف قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. أشرف حديث روي في صفة الأولياء هذا الحديث. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب، يعني أعلم بكل العواقب. ربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق يعني الراجح أن كلام رسوله حق صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح الأمة منه، ولا أفصح منه، ولا أحسن بيان منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس، يعني الذي ينكر هذا الكلام متحذلق، لأنه يعدل على من؟ يعدل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح الناس وأنصح الأمة للأمة. كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره. يعني من ينكر هذا الكلام ويتحذلق فيه يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا. يعني الواحد منا قد يتردد من أجل ماذا؟ من أجل أنه لا يعرف عواقب الأمور. المخلوق قد يتردد في أمر من الأمور لأنه لا يعلم عاقبة هذا الأمر. لكن هذا المعنى من التردد منفي عن الله جل وعلا، هذا المعنى منفي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. شيخ الإسلام يقول: لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا. يعني لا يوصف الله جل وعلا بهذا المعنى من التردد، أنه لا يعلم عاقبة الأمور. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم هذا باطل، فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. يعني هذا الفعل أمامك في مصلحة ومفسدة، لا تدري أيهما تغلب على الأخرى فتتردد. فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من ويحب من وجه ويكره من وجه. كما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيب كره وكره أن أفارقه، لأن الشيب سيوصل الإنسان بعد ذلك المسلم المؤمن، والشيب نور في وجهه سيوصله بعد ذلك إلى الموت الذي يعقبه بعد ذلك للمؤمن الصالح النعيم المقيم. يقول: الشيب كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. يقول: وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريم. المريض يشرب الدواء الكريم وهو كريه له، لكنه يشربه لما فيه من المصلحة الراجحة، لأن هذا الدواء الكريم يوصله بعد ذلك إلى الصحة وإلى العافية. بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. يعني العبد ينزل من بيته في الشتاء البارد وفي المطر يذهب يصلي، فهو يكره هذا الشيء، لكن هذا الشيء الذي يكرهه يوصله إلى محبوبه، وهو طاعة الله جل وعلا والثواب والأجر وأن يكون من أهل الصلاة إلى آخره. وفي الحديث الصحيح: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يقول شيخ الإسلام: ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق محبا له. العبد هذا الذي تقرب بالنوافل بعد الفرائض صار محبوبا لله محبا له، يتقرب إليه بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، من محبوب الله جل وعلا، فأحبه الحق، يعني أحبه الله جل وعلا لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحب محبوبه ويكره ما يكره محبوبه. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، يسوء بأي شيء، بالموت، لأن الموت مصيبة والموت فيه شدة. وكما قيل أن عمرو بن العاص سئل عن وصف الموت وهو يحتضر، قال: كأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وكأن في عظامي شوكا يخرج من أسفل عظامي إلى أعلاه. فالموت فيه هو مصيبة وفيه مشقة، والله جل وعلا لا يحب أن يسوء العبد، لكن هو لابد له من الموت، لأنه كيف سينتقل العبد إلى دار كرامته جل وعلا وإلى جنته العليا وإلى الفردوس وإلى ما يحبه إلا بالموت الذي كتبه على كل حي. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، يعني مما يحب محبوبه، مما يفعل محبوبه ومن محابه التي يفعلها من الفرائض والنوافل. والله سبحانه قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه. فالرب مريد لموته، لموت العبد، لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كارم لمساءة عبده، لأن العبد كما قلنا يكره الموت لأن الموت فيه شدة وفيه مشقة، وهي المساءة التي تحصل له بالموت. وأيضا من مساءات الموت أنه يفارق به الأحباب من الإخوان والأهل والأولاد والمحبوبين له، وهذا أيضا من المصائب التي تحصل بالموت، أن الإنسان يفارق أحبابه بالموت. يقول: وهو مع ذلك كارم لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. الله جل وعلا أراد الموت قدرا وكونا وكتبه على كل حي، وهو يكرهه لعبده ولوليه لما فيه من مساءته. وهذا حقيقة التردد، وهذا حقيقة التردد. يقول: وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت. إذن هذا معنى التردد، يقول الشيخ، وهذا حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه، مرادا من وجه كالموت لابد له منه لأنه سينتقل به كما قلت إلى النعيم المقيم وكرامة الله جل وعلا، ومكروها من وجه أن فيه مساء العبد كما بينته الآن. وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، وهو أنه لابد أن يموت ويقبض كما قبض أولياء الله جل وعلا من الأنبياء والمرسلين والصالحين على مدار الأزمنة. يقول الشيخ: كما ترجح إرادة الموت لكن مع وجود كراهة مساءة عبده. الله جل وعلا يكره أن يسوء عبده، لأن الله جل وعلا أحب ما يحب عبده، والعبد أحب ما يحب ربه. فهناك الآن كما يقول الشيخ هنا يعني اتفاق من الجانبين على المحبوبات، العبد يحب ما يحب الرب جل وعلا، والرب جل وعلا يحب ما يحب هذا الولي، فهنا حصل فيه اتفاق في الجانبين في إرادة ما يحب الله جل وعلا ويكره ما يكره الله جل وعلا، أقصد العبد. وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. مرة ثانية: ليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. ثم في آخر هذا البحث شيخ الإسلام ختم هذا بكلمتين يقول: والمقصود هنا في صفحة 135، والمقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها مكروها من وجه، وأن هذا حقيقة التردد، وكما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص. مرة ثانية: المقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه، هذه يسمونها انفكاك الجهة، يعني يحب من جهة غير الجهة الثانية التي يبغض منها ويكره منها، يسموها انفكاك الجهة، وهذا له أمثلة كثيرة. يقول الشيخ: المقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه. محبوبا من وجه كما قلنا لأن الموت به يصل إلى النعيم المقيم وكرامة الله جل وعلا، ومكروها من وجه لأنه يحصل بالموت العبد مساء في عدة أمور ذكرتها، وأن هذا حقيقة التردد، وكما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص، يعني هناك شخص يبغض من وجه ويحب من وجه كما قلنا العاصي المسلم أو العاصي المؤمن يحب لما فيه من الإيمان والطاعة ويبغض لما فيه ولما عنده من المعصية، كما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص، والله أعلم. انتهى باختصار الكلام على هذه الإشكال في مسألة التردد، تستطيع أن تراجعها كاملة كما قلت في المجلد 18 من كلام شيخ الإسلام، وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أشار إليها في بعض كلامه في لقاء الباب المفتوح. ويكفي ما قرأناه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى يتسع الوقت لشرح الحديث من كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. في صفحة 261 ونختصر في الكلام، يقول ابن القيم: وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه. يعني ولي الله جل وعلا يشتاق إلى لقاء الله جل وعلا، لأن المحب دائما يشتاق للقاء محبوبه، المحب دائما يشتاق للقاء محبوبه، فكيف بأعظم محبوب الله جل وعلا؟ لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، قلوب أوليائه لا يحصل لها قرار واطمئنان دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه. يعني في قوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآن، يقول ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به، تسكن نفوسهم بهذا اللقاء وتطمئن وتسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المشتاقين المستأنسين، يعني بالله جل وعلا، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة القلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها. حياة أهل الإيمان الذين يشتاقون إلى لقاء ربهم جل وعلا ويستأنسون بذكره جل وعلا ويحبون ذكره جل وعلا ويكثرون منه، هذه أطيب حياة، هذه الحياة الحقيقية كما قال، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والمشرب والملبس والمنكح، يعني ليس هذا المراد بالحياة الطيبة، لأن هذا يشترك فيه المؤمن والكافر، بل يشترك فيه البهيمة مع الإنسان، يشترك البهيمة مع الإنسان في هذه الأمور، والكافر يشترك مع المؤمن مع هذه الأمور. فيقول بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعاف مضاعفة، كما هو حاصل الآن، أعداء الله جل وعلا تقدموا في أشياء كثيرة في الحياة الدنيا، لكن هذه ليست الحياة الطيبة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومها كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله جل وعلا، يعني أي حياة أعظم من حياة الشخص الذي صار همه هما واحدا وهو مرضاة ربي جل وعلا، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت مقسمة، كما جاء في الحديث من جعل همه هما واحدا يعني هم الآخرة جمع الله شمله بين عينيه وأتته الدنيا وهي صاغرة. يقول وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة، مرة ثانية هذه العبارة، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة. كيف يكون منقسمة؟ يعني واحد يفكر في الطعام وفي الشراب وفي الدنيا وفي السفر وفي التجارة، إلى يعني الهموم متشعبة في كل واد، فهذا جمع همومه كلها وجعلها في الله جل وعلا، فصار ذكر محبوبه الأعلى الله جل وعلا، وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، يعني استولى على هذا العبد ذكر محبوبه وحبه والشوق إلى لقائه والأنس به، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده، يعني جمع قصد، بكل خطرات قلبه، فإن سكت سكت بالله. يدخل الآن في الحديث بالتدريج، يقول فإن سكت هذا العبد سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن. سنعرف الآن معنى كلمة الباء هنا الحرف، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري، وذكر الحديث ما تقرب إليه عبدي بمثل ما أداء ما افترضت عليه. الحديث قال فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه. يقول هذا الحديث لا يفهمه الإنسان غليظ الطبع كثيف القلب لا يفهم معنى هذا الحديث. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به والمراد به. تضمن هذا الحديث حصر أسباب محبته في أمرين، هذا هو ثمرة الكلام كله. تضمن الحديث حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. إذن أسباب المحبة كلها محصورة في هذين الأمرين، أن تقوم بأداء الفرائض على الوجه الذي يحب الله جل وعلا، الثاني أن تتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض. يقول فأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. إذن هذه فائدة جميلة، المحب لا يزال يكثر من النوافل، بأن النوافل سواء كانت رواتب كسنن الرواتب قبل وبعد الصلاة، أو كسنن المطلقة كصلاة الضحى، أو كقيام الليل وصلاة التراويح في رمضان وهي قيام الليل في سائر العام، أو كأداء السنن أو كأداء ركعتي تحية المسجد أو غير ذلك من النوافل المطلقة. يعني قالوا إمام أحمد رحمه الله تعالى كان يصلي في اليوم والليلة حوالي 300 ركعة، يعني غير الفرائض أو حتى مع الفرائض، شيء كثير جدا. يقول فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله. يعني إذا أحب الله جل وعلا أوجب ذلك للعبد محبة أخرى فوق المحبة الأولى التي أحبه من أجلها، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه. يعني لم يصبح يهتم بغير الله جل وعلا ولا يشغل فكره بغير ربه جل وعلا، وملكت عليه روحه ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة. يعني انشغل قلبه بذكر محبوبه والله جل وعلا والاستئناس به والشوق إلى لقائه. يقول فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمان قلبه. طبعا هذه الأشياء التي يذكرها ابن القيم لا شك أنها تحتاج من الإنسان إلى مجاهدة سنين طوال، مجاهدة قد يحصل على هذا الشيء بدرجة ثم بدرجتين ثم بثلاث ثم بعشر، ولا يزال في هذه المجاهدة إلى أن يموت. يعني قد نقرأ هذا الكلام ونقول أين هذا الشعور الذي يذكره ابن القيم؟ قد لا يحس به الكثير منا به أو ببعضه أو بدرجة منه، لكن نقول ليس معنى هذا أن العبد ييأس، ولكن معنى هذا أن العبد يجتهد، والله جل وعلا يوفق من شاء سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا أصدق من يفي بوعده جل وعلا، وقد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صار مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ثم قال ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، يعني سمع بالله، وإن أبصر به، وإن بطش به، وإن مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء هنا للمصاحبة، إذن هذه فائدة مهمة سجلها عندك، فالباء هنا ها هنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، ليست كمصاحبة المخلوق للمخلوق، مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة، يعني تدرك بالحال والواقع وليست تعرف بمجرد الكلام عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين، يذكر يعني بعض الأبيات، بعض أبيات للعشاق والمحبين في شدة محبة بعضهم لبعض، قال بعض المحبين: خيالك في عيني، وذكرك في فمي، ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم، فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. يقول: وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبتي فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبتي قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، ربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قيل يعني في بعض المحبوبين والمحبين: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثلوا لي ليلى بكل سبيلي. وقال الآخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على النقيل. ثم بعد يعني صفحتين قال: فهذه الباء، فبي يسمع وبي يبصر إلى آخره، فهذه الباء مفيدة لمعنى هذا لمعنى هذه المعية دون اللام. ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء، يعني الباء تفيد المصاحبة، أن الله جل وعلا مع عبده. ليس المقصود بالباء أنها تفيد اللام، يعني لله أفت الإخلاص أو العمل أنه يريد به وجه الله جل وعلا، لا، هي تفيد المصاحبة، هنا تفيد المصاحبة، وأن الله جل وعلا مع عبده في كل ما يفعله وكل ما يقوله وكل ما يفكر فيه. فمتى يقول ابن القيم: فمتى كان العبد بالله، بالله انتبه الآن، بالله الباء هنا المصاحبة، هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، لأن الله معه، فبالله يهون كل صعب، بالله يهون كل أمر صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، كل شيء بعيد بالله جل وعلا يقرب ويهون، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن مع الله جل وعلا، إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، يعني تأتيه الهموم والغموم حيث يعني عندما تفوته المعية والمصاحبة من الله جل وعلا له، ولا غم ولا حزن مع الله إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. طب إذا فتته، يقول: فيصير قلبه حينئذ كالحوت، يعني كالسمكة إذا فارق الماء، يثب وينقلب حتى يعود إليه. الحوت أو السمك إذا فارق الماء مباشرة يقفز حتى يرجع مرة ثانية إلى الماء. هكذا المحب إذا فتته هذه المحبة فإنه يشتاق لها ويعمل على تحصيلها بكل طريق. يقول ابن القيم: ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه تعالى في محبه، حصلت موافقة الرب العبد في حوائجه ومطالبه. هذه فائدة فيها يعني مناقشة. يقول الشيخ: يعني لما وافق العبد ربه جل وعلا فيما يحب، أعطاه الله جل وعلا ما سأل. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى أجاب في فتح الباري عن استشكال أن قد يدعو العبد المحب والولي ربه في شيء ولا يجيبه، فالجواب أنه ليس كل ما يدعو به العبد في مصلحة له، بل قد يدعو العبد بما ليس فيه مصلحة له، أو قد يجاب بما هو أعظم مما أراد ومما سأل. وفي الحديث أن قد يدعو العبد بشيء ويدخر له خيرا منه في الآخرة. إذن الأمر فيه تفصيل، إن قد يقول إنسان دعوت فلم يسلم لي ويستعجل، فقد يكون دعا بشيء ليس له فيه مصلحة، والرب جل وعلا يحب ما فيه أعظم المصلحة لعبده فيعطيه أعظم مما سأل، وهو يظن أنه سأل ولم يعطى. يقول ابن القيم هنا: ولما حصلت هذه الموافقة من العبد ربه تعالى في محبه، حصلت موافقة الرب العبد في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي فأنا أوافقه في رغبتي ورهبته، فيما يسألني أن أفعله به، ويستعيذني أن يناله مكروه. يقول: وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك، يعني العبد يوافق ربه جل وعلا في محبوباته، والرب جل وعلا يحب ما يحب عبده، فاقتضى ذلك ماذا؟ اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إمادة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي أنه لا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، يعني هو سيموت لكن سيحيا، سيحيا في قبره حياة برزخية، ويحيا في الآخرة الحياة الكاملة الأبدية. يقول ابن القيم: فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرج من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، كما قال ابن القيم في النونية في الميمية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، هذه في الميمية: ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم أو نسلم. يقول: ولم يخرج من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه يعني آدم أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها، يعني أخرجه من الجنة ليعيده إليها مرة أخرى. قال: فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سوى، بل لو كان في كل منبة شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحق على عبده من الشكر. يعني يقول: لو أن العبد تحت كل منبة شعرة، تحت كل منبة شعرة في الجسم محبة تامة، يقول محبة تامة ليست محبة ناقصة، لكان هذا بعض ما يستحقه الله جل وعلا على عبده، يعني قلت من الشكر. سبحان الله، مرة ثانية هذه العبارة: بل لو كان في كل منبة شعرة من العبد محبة تامة لله لكان يعني هذا بعض ما يستحقه على عبده. بل لو أن العبد ظل طيلة حياته ساجدا في سجدة واحدة لربه جل وعلا إلى أن يموت لكان هذا بعض ما يستحق الله جل وعلا من أو على عبده. ثم ختم ذلك ابن القيم ببيتين مشهورين، يقول: نقل فؤادك، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزله هو الجنة. كم منزل في الأرض ينزله الفتى، طبعا اللي قال هذا يقصد أول منزله، يعني المنزل الذي نشأ فيه، لكن يقصد هنا حنين العبد دائما يكون إلى المنزل الأول هو الجنة، كما أن حنين المواطن في إلى الوطن الذي نشأ فيه وترعرع فيه ونشأ فيه وكبر فيه، مهما ذهب إلى البلدان فإنه يريد أن يرجع لبلده ويحن إلى بلده. كذلك العبد المحب الولي حنينه لأول منزل وحنينه للجنة. انتهى كلام ابن القيم هنا في الداء والدواء. أختم هذا المجلس وهذا البحث بحث الأولياء بإشارة لبعض ما ذكره الشعراني ونقله النبهاني، يعني كمثال واحد فقط لما يذكره من يظن به الأولياء ويلبسون على العوام بالولاية التي فيها نقض للشريعة من أساسها. نقل هنا النبهاني في كتابه جامع كرامات الأولياء في المجلد الثاني طبعة المكتبة التوفيقية في آخر كتابه صفحة 620 من الأشياء التي يذكرونها، قال الإمام الشعراني في الأجوبة المرضية: ومما تميز به الصوفية عن الفقهاء الكشف الصحيح عن الأمور المستقبلة وغير ذلك. يعني هذا تميز به الصوفية عن الفقهاء يعني عن أهل العلم، فيعرفون ما في بطون الأمهات. أذكر هو أم أنثى؟ أذكر هو أم أنثى أم خنثى؟ الخنثى الذي فيه عضو ذكري وعضو أنثوي، هذا اسم الخنثى. يعرفون يعني يعرف هؤلاء ما في بطون الأمهات، أذكر هو أم أنثى أم خنثى، ويعرفون ما يخطر على بال الإنسان وما يفعلونه في قعر بيوتهم. يعني هذا أصبح من علم الغيب، أصبح من علم الغيب. يعني هؤلاء يزعمون أن الأولياء يعلمون الغيب من الله جل وعلا، فضلا على أنهم يتحكمون في الكون على ما ذكرنا من قبل، وما يفعلونه في قعر بيوتهم. يعني يكون جالس كذا وأمامه زي شاشة شافك وأنت تفعل في بيتك كل ما تفعله، ثم بعد ذلك يعاتبك. يضرب قصة هنا يعني لرجل ليس رجل عادي، لإمام الحرمين. قد كان إمام الحرمين ينكر على القوم، يعني ينكر عليهم هذه الشعوذات وهذا الكلام الذي فيه ادعاء علم الغيب، إمام الحرمين الجويني، ويقول: ليس لهؤلاء القوم شغل إلا الأكل والرقص في المساجد والربط، اللي هي الأربطة التي كان واحد مات يقول هذا البيت اجعله رباط في سبيل الله لأهل القرآن أو لأهل بلد الفلاني أو للحفاظ أو لكذا، هذا اسمه الربط، جمع رباط. يقول ابن إمام الحرمين: ليس هؤلاء القوم شغل، يعني هؤلاء المتصوفة، إلا الأكل والرقص في المساجد. وهذا ابن القيم قال فيها: أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي؟ يعني كان زمان طبعا كما قلت كان زمان يأكلون الفتة، أما في الوقت الحديث فيأكلون الجاتو الآن ويأكلون الكيك ونحو ذلك. إذا ذهبت إلى هذه الجلسات في الطرق الشاذلية والرفاعية ونحو ذلك فإنهم عندهم بعد انتهاء هذه ما يصنعونه يأكلون هذه الأشياء الآن في العصر الحديث، زمان كانوا يأكلون الفتة. قال: ليس لهؤلاء القوم شغل إلا الأكل والرقص في المساجد والربط. يقول: فوقع أنه اجتمع يوما في دعوة فأنشد القوال شيئا، كان واحد يقول وينشد أنشيد فقال شيئا، فقام فقير منهم وتواجد يعني رقص، فأنكر عليه إمام الحرمين في نفسه، يعني أنكر في نفسه لم ينكر على الملأ. فلما فرغ الفقير من تواجده يعني في تواجده في حلقة الرقص هذه عند الصوفية، التفت إلى إمام الحرمين وقال له: ما تقول يا فقير في من صلى الصبح والظهر والعصر وجلس يدرس للناس العلم في المسجد وهو جنوب؟ يعني هذا الرجل الذي تواجد وجلس يرقص في الحلقة أراد أنه يحرج إمام الحرمين بهذا السؤال: ما تقول يا فقيه في شخص صلى الصبح والظهر والعصر وهو جنب وجلس يدرس الناس في المسجد وهو جنب، ثم أنه حضر مجلس أهل الله تعالى فأنكر عليهم واستغابهم؟ يعني هذا الرجل عرف يعني الغيب. يقول: فتذكر إمام الحرمين في نفسه فوجد نفسه قد فعل ذلك كله. يعني إمام الحرمين نسي أنه كان جنبا وقام وصلى الفجر بالجنابة والظهر بالجنابة والعصر بالجنابة وجلس الناس يدرس وجنب، فخرج واغتسل ثم أعاد الصلوات الأول واستغفر الله تعالى، وحسن اعتقاده في القوم من ذلك اليوم، وصار يحضر مجالسهم إلى أن مات رحمه الله تعالى. مثل هذه الأشياء يكتبونها في هذه الكتب لتروج على ضعفاء البصائر والبصر. وذكر كما قلت في هذا الكثير والكثير، والوقت لا يسمح بغير هذا، نكتفي بهذا القدر، وبهذا ينتهي بحث الولاية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، ويجعلنا من أولياء المقربين الصادقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك.